أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا وإياكم في مذاكرتنا لكتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إلى تبويب الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. وأورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. قوله حتى يمر الرجل، ذكر الرجل هنا للغالب، وإلا فالمرأة قد يتصور منها ذلك كذلك. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، أي لا تقوم الساعة، حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه. ويتمرغ بمعنى يتقلب، يقال تمرغ الرجل إذا تقلب وتلوى من وجع يجده. قال: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. وهذا فيه إشارة إلى قوة وشدة التمني، فإن الإنسان قد يتمنى الموت، لكن إذا رأى القبر واستشعر أحواله ترك ذلك. لكن هذا الرجل يرى القبر ويعلم ما في القبر من أحوال، إلا أنه يتمنى أن يكون في تلك الحفرة، فهذا يدل على قوة هذا التمني. قال: وليس به الدين إلا البلاء، أي أنه لا يتمنى الموت لأجل حفظ دينه، وإنما يتمناه لبلاء أصابه في دنياه. وهذا في معرض الذم، وفي رواية عند الإمام أحمد تبين ذلك. قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، ما به حب لقاء الله. فهو إنما تمنى هذا المكان لأجل البلاء والفتن في أمور الدنيا لا في أمور الدين، وهذا من الفتنة في دين الإنسان. قال ابن عبد البر في التمهيد: هو خبر عن تغير الزمان وما يحدث فيه من المحن والبلاء. أما عن سبب هذا التمني، فقد قال ابن حجر: والسبب في ذلك أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء، فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. وبهذا جزم القرطبي وذكره عياض احتمالا. فالموت الذي هو أعظم المصائب يراه هذا الرجل عند حصول تلكم الفتن أنه من أهون المصائب، فيتمناه لكي يتخلص من المصائب التي يلقاها في حياته. وقد جاءت الأحاديث والروايات عن تغير الأحوال وازدياد الفتن زمانا بعد زمان، فمن ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. ولذلك كان أول هذه الأمة هو خير القرون وخير الناس، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، أي أن الفتنة المتأخرة ترقق الفتنة السابقة التي كان يراها أعظم فتنة، فتأتي بعدها فتنة أخرى فيرى ما قبلها أهون من الأخرى. والحديث رواه مسلم. وهذه الحال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في تمني الموت تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن، وليست عامة في جميع الناس. وذكر بعض أهل العلم أن هذا التمني إنما يكون قبل خروج الدجال، واستأنس لذلك أو على ذلك بما رواه الطبراني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي مما ذاك؟ يتمنون الدجال وهم يعلمون الفتنة التي تكون وراءه. قال: مما يلقون من العناء. وهنا مسألة تطرح نفسها: ما حكم تمني الموت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به. فإن كان ولا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه التصريح بكراهة الموت، بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه، لمفهوم هذا الحديث. لو رجعنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليس به الدين إلا البلاء. يقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. فهو في موضع الذم لأنه تمنى الموت لأجل البلاء في الدنيا. فمفهومه أن من سأل الموت لأجل خوف الفتنة في الدين كان ذلك غير مكروه. ثم قال: وقد فعل هذا الثاني، أي تمني الموت لأجل النجاة من الفتنة في الدين، خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم. وفيه أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والأفضل الصبر والسكون للقضاء. انتهى كلام النووي يرحمه الله. ومما قد يفسر هذا البلاء بهذه الأحاديث ما ذكره الإمام مسلم بعدها بقوله فيما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل بأي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. ثم أورد حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا، أي لا تقوم الساعة، حتى يأتي على الناس يوم، أي زمان، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الحرج، القاتل والمقتول في النار. وقد مر معنا الحرج بأنه هو القتل كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القتل في لغة الحبشة. هذه الأحاديث تدل على أن من علامات قرب الساعة ودنو القيامة كثرة القتل بين الناس، وقد جاء ذلك مصرحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. فهذا إخواني بلاء عظيم، إذ تختلط الأمور، فلا يعرف القاتل لما قتل أخاه، ولا يعرف المقتول سبب قتله، وهذا يدل على أن الاقتتال الحاصل بين جماعات المسلمين لغير الدين، فإن كان لأجل الدين عرفه الناس فعرف القاتل لما قتل وعرف المقتول لما قتل، لكن في الحديث جهالة عظيمة، فالقاتل لا يدري لما قتل أخاه والمقتول لا يدري فيما قتل، حتى قال القرطبي فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله القاتل والمقتول في النار. وقد مر الكلام حول هذه الفتنة فيما سبق من الأبواب التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى. ومن أشراط الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أحاديثها الإمام مسلم وغيره حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. فهذا من أشراط الساعة وهو هدم الكعبة. قوله يخرب الكعبة أي يهدمها، فمن علامات الساعة أن الكعبة تهدم وتنقض. وقوله يخرب الكعبة ذو السويقتين هذا لقب له، يلقب بذي السويقتين، تثنية سويقة، وهو مصغر لساق الإنسان، صغرت لرقتها، فساقه رقيقة نحيلة، وهي صفة سوق أهل السودان أي المناطق التي تعرف بالسودان وما حولها. قوله ذو السويقتين من الحبشة، والحبشة معروفة وهي التي تسمى اليوم في عرف الناس بأثيوبيا، وهي يقول أهل التفسير هم جنس من السودان. جاءت رواية في وصفه عند البخاري في وصف هذا الرجل كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، أسود أي لونه، أفحج أي متباعد ما بين الساقين، هذه صفته. ومن صفته ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع، تصغير أصلع، أفيدع. قالوا الفدع إزالة المفاصل عن أماكنها بأن تزيد اليد على عظم الزنف والرجل على عظم الساق، ذكر ذلك ابن الجوزي في غريب الحديث. قال يضرب لها بمسحاته ومعوله، يضرب ليها بمسحاته ومعوله. وهذا الحديث قال عنه محقق المسند بعضه مرفوع صحيح وبعضه يروى مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح. ثم أورد مسلم حديث أبي هريرة فيما يرويه عنه ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وأورد كذلك متابعة عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. هذه الأحاديث إخواني دلت على أنه في آخر الزمان تظهر الحبشة على بيت الله الحرام الكعبة، وينقضونها حجرا حجرا. بل جاءت في روايات أخرى أنهم يستخرجون كنزها. ولا تعمر الكعبة بعد هذا الخراب أبدا، فكما جاء في الحديث تهدم الكعبة مرتين وترفع في الثالثة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن حلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، هم الذين يستخرجون كنزه. لكن متى تهدم الكعبة؟ جاءت الأحاديث والروايات الصحيحة ببقاء الكعبة إلى ما بعد يأجوج ومأجوج وعيسى عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. والحديث رواه مسلم. وعند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. فهذه الروايات دلت على بقاء الكعبة واستمرار الحج إلى بعد يأجوج ومأجوج وبعد زمان عيسى عليه السلام. قال أهل العلم: فلعل خراب الكعبة يكون بعد زوال المؤمنين بالريح، فلا يحج أحد بعد ذلك. قال المناوي رحمه الله: وإنما سلط عليها، أي الرجل من الحبشة ذو السويقتين، ولم يحبس عنها كالفيل في قصة أصحاب الفيل، لأن هذا إنما هو قرب الساعة عند فناء أهل الحق، فسلط على تخريبها لئلا تبقى مهانة معطلة بعد أن كانت مهابة مبجلة. ومن هذا التقرير استبان أنه لا تعارض بين هنا وقوله تعالى: حرما آمنا، في وصف الكعبة. قال: الأمن إلى قرب القيامة وخراب الدنيا. فلعل هذا الأقرب للصواب، أن هدم الكعبة على يد السويقتين يكون بعد الريح التي تسحب أرواح المؤمنين ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى حينئذ إلا شرار الخلق، فهم الذين لا يعبدون الله، وتبقى الكعبة بلا حج ولا عمرة، آنذاك يأذن الله بزوالها. ومن أشراط الساعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان. وقحطان قبيلة في اليمن، وقيل هو أبو اليمن، يسوق الناس بعصاه، ويسوق الناس بعصاه، قالوا: أن يتصرف فيهم كما يتصرف الراعي في ماشيته. قالوا: وهو كناية عن استقامة أحوال الناس وانقيادهم إليه واتفاقهم عليه. وقيل: إما علامة على خشونته عليهم وظلمه لهم، إما علامة على خشونته عليهم وظلمه لهم. ف ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. والجهجاه أصله من الصياح، يقول ابن حجر أصل الجهجاه الصياح، قال وهي صفة تناسب العصا، فالذي يحمل العصا دائما تجد أن صوته مرتفع لأنه ينادي بأعلى صوته، يسوق الماشية إن كان راعية ويؤدب من يطلبه بعصاه. دلت هذه الأحاديث على أن من علامات الساعة أن يحكم الناس رجل من قحطان، واختلف هل هو الجهجاه الوارد في الحديث الثاني أم أنه رجل آخر. والصحيح أنه ليس هو الجهجاه، وتعليل ذلك وبيانه أن الأول من قحطان، وقحطان من العرب الأحرار، والجهجاه من الموالي، ليس بعربي أصيل. دل على ذلك رواية عند الإمام أحمد سندها صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه، يقال له جهجاه بدون ألف ولام. ولم يرد فيما صح من الأحاديث اسم لهذا القحطاني ولا لحاله ولا لزمانه، لكن قيل أنه رجل صالح، فقال ابن حجر في كتاب الأحكام أخرج نعيم بن حماد في كتاب الفتن بإسناد جيد من حديث ابن عباس قال فيه أي وهو يذكر الخلفاء خلفاء الإسلام، قال ورجل من قحطان كلهم صالح. وأما زمانه فكذلك لم يرد تحديد صريح في الأحاديث النبوية أو في الآثار السلفية، لكن قال أهل العلم استنباطا لعل زمانه أن يكون بعد هدم الكعبة، قالوا فإن الإمام مسلم قد أخرج حديث القحطاني عقب حديث تخريب ذي السويقتين للكعبة، يقول فكأنه أشار إلى هذا المعنى. والإمام البخاري رحمه الله روى حديث القحطاني في صحيحه تحت باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، قال ابن حجر وفي ذلك إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان عند قبض أهل الإيمان ورجوع كثير ممن يبقى بعدهم إلى عبادة الأوثان، وهم المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة. وهذا من باب الاستنباط والاجتهاد. وأما خروج الجهجاه من الموالي فهو شرط آخر من شروط من أشراط الساعة، ولا يعلم زمانه ولا مكانه والله أعلم. ومن أشراط الساعة أيضا مقاتلة المسلمين للترك، وأورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان المطرقة، المجان بفتح الميم وتشديد النون، جمع مجن بكسر الميم وهو الترس. وأما المطرقة بضم الميم وإسكان الطاء، أي التي ألبست جلدا يغشاها، عليها الجلد. فشبه وجوههم بالترس لبسطتها وتدورها، فهي وجوه عريضة مدورة، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. قال: ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، أي أن نعالهم تصنع من الشعر. قال القاضي عياض: معناه أنهم يصنعون من الشعر حبالا ويصنعون منها نعالهم وثيابهم. وقال العيني: إنما كانت نعالهم من الشعر أو من جلود مشعرة فيها شعر، لما في بلادهم من الثلج العظيم الذي لا يكون في غيرها. وهذا الحديث يدل على أن القتال سيكون مع فئتين مختلفتين. الفئة الأولى وصفهم أن وجوههم كالمجان المطرقة، والفئة الثانية يلبسون نعالا من الشعر. لكن سيأتي ما يرد هذا الظاهر من الحديث. ثم أورد حديث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. وهذا الحديث يدل على أن هذه صفات لفئة واحدة، فقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. ثم أورد حديثا عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف وش عندكم؟ نعم، ذلف الآنف، أي الأنف. قوله ذلف معناه أن أنوفهم فيها فطس، وقيل غلظ في أرنبة الأنف، هو معنى واحد، أنف فطس. وجاء في بعض الأحاديث قال: فطس الأنوف، أي أن أنفه من الأمام أفطس. ثم أورد حديثا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك. وهذا فيه بيان لاسم الطائفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة، قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، أي ويلبسون أحذية ونعالا مصنوعة من الشعر. ثم أورد حديثا عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه أي بيض الوجوه مشوبة بحمرة. حمر الوجوه أي بيض الوجوه مشوبة بحمرة. قال صغار الأعين. وهذا أو هذه الأشراط قال أهل العلم مما وقعت من قتال المسلمين للتتر. قال النووي وقد وجدوا في زماننا هكذا يعني بالصفة التي وصف النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنف، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر. فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن في زمنه. وقال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأمر هذه الطوائف معروف، فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم معروف مشهور، وحديثهم في أكثر من 10,000 نسخة كبار وصغار من كتب المسلمين قبل قتال هؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرق الذين هذه صفتهم، التي لو كلف من رآهم بعينه أن يصفهم لم يحسن مثل هذه الصفة. يعني لو أن رجلا رآهم فأراد أن يصفهم لن يصفهم بأحسن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يرهم. وهذا فيه معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان. خوز وكرمان موضعان، أما الأول فهو في بلاد الأهواز من بلاد فارس، وأما الثاني فموضع في خراسان. قال حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. قال أهل العلم هؤلاء ليسوا من الترك، هؤلاء غير اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة، وإنما هم من الأعاجم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والبلدان المذكوران في الحديث ليسا من بلاد الترك. قال ابن حجر ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك، وأن من علامات الساعة أن يحصل قتال بين المسلمين وبين هذه الفئة من العجم التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشراط الساعة ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال يوشك أهل العراق أن لا يجبى لهم قفيز ولا درهم. هذا الحديث مر معنا سابقا وتكلمنا عليه. وعندي هنا ثلاث جوائز، ثلاث هدايا، فنسأل عنه ومن يجيب نعطيه، ما عندنا وقت الهدايا بعد ذلك. ألا يجبى لهم قفيز ولا درهم، لا تنظروا الخلف، ما أحد ينظر، بنشوف قوة الاستحضار، هل أنت ممن يحفظ أو ممن يدون ثم يغلق الكتاب ولا يعلم عنه إلا بعد سنين؟ ما معنى قفيز ولا درهم وما دلالته؟ ما هو القفيز وما دلالة قفيز ولا درهم؟ تفضل.
قفيز هو خيال أهل العراق، ومعنى الدلالة أنهم يمنعون زكاة المال والصدقة.
صدقة شو؟
صدقة المال والصدقة.
هذا جواب عام، ثلاثة أرباع جوابك صحيح. قفيز ولا درهم، الدرهم زكاة، قفيز
اللي هو كناية عن الحبوب.
إذن زكاة ثمار. طيب تذكر كم يسر، كم صاع؟ سنت، بارك الله، تفضل تستاهل. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل الروم. ثم أسكت هنيهة، أي فترة قصيرة يسيرة. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. قوله يحثي المال أي يصبه صبا، وذلك لكثرة الأموال بسبب الغنائم والفتوحات عنده مع سخاء نفسه وكرمه، فلا يبقي المال عنده. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم أورد حديثا عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. وفي رواية ابن حجر يحثي المال. في الرواية السابقة في زيادة ما ذكرناها قال قلت لأبي نظرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال لا. ثم أورد حديثا عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده ولا يعده، يعني يعطي من المال ما لا يحصيه هو بنفسه لكرمه وعفة نفسه عنه. وأهل العلم حملوا هذه الأحاديث على المهدي محمد بن عبد الله الذي يخرج في آخر الزمان، واستدلوا على ذلك بحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه قرينة على أن الخليفة المراد هنا هو المهدي. فروي هذا الأثر وفيه يكون في أمة المهدي إن طال عمره أو قصر عمره يملك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا، وتمطر السماء مطرها وتخرج الأرض بركتها. قال: وتعيش أمتي في زمانه عيشا لم تعشه قبل ذلك. والله أعلم بالمراد. ثم أورد ونختم به حديثا في الفتن التي ستحصل لأحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، ولصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عموما. فعن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار، وعمار هو ابن ياسر، حين جعل يحفر الخندق، أي في غزوة الخندق كما تعلمون قصتها، وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس ابن سمية. والبأساء، بؤس بمعنى من البأساء، مأخوذة من البأساء أي المكروه والشدة. بؤس ابن سمية، والمعنى: يا بؤس ابن سمية ما أشده. المعنى: يا بؤس ابن سمية ما أشده. وسمية هي أمه رضي الله عنهم أجمعين، وهي من أول من قتل في سبيل الله، قتلها أبو جهل. فالمعنى: يا بؤس ابن سمية ما أشده وأعظمه، ما أعظم ما سيصيبك، تقتلك فئة باغية. وكذلك جاء في الرواية الأخرى قوله: يا ويس ابن سمية. وويس بمعنى ويل، ويس هنا بمعنى ويل. وكذلك أورد حديثا عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. ثم أورد عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. وهذه الفتنة التي حصلت بين المسلمين من القتال بين جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية رضي الله عنهم أجمعين. قال النووي: قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة في أن علي رضي الله عنه كان محقا مصيبا، لأن عمار كان في جيش علي وقتل من قبل جيش معاوية رضي الله عن الجميع. قال: والطائفة الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك. قال: وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه، منها أن عمار يموت قتيلا، أخبره بهذا. ثانيا: وأنه يقتله مسلمون، لأن قال فئة الباغية كما جاء في سورة، في آية سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما. وأنه يقتله مسلمون، وأنهم بغاة، وأن الصحابة يقاتلون، وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرها. وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح صلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه فتنة قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى في درس الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.